هذا هو الدرس السادس عشر من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآياتية 68 وتنتهي بنهاية الآياتية 76 من سورة البقرة. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن موقف القرآن من المشركين وعن تحديده لهؤلاء المشركين، وبين القرآن الكريم أن هؤلاء هم الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وبينا أن هؤلاء الأنداد قد يكونون من البشر، قد يكونون من الذين يشرعون للناس ما لم يأذن به الله، قد يكونون من الذين يقدمون كلامهم على كلام الله، قد يكونون من هؤلاء المقبورين الذين يلتمس منهم الناس البركات، ويلتمس منهم الناس الرزق، ويلتمس منهم الناس المدد والنظرة، ويذبحون لهم الذبائح فيقولون هذه ذبيحة لفلان وهذه ذبيحة لفلان. الله سبحانه وتعالى بين أن هؤلاء جميعا أنداد، وأن الذين يسلكون هذا الطريق كما قالت الآية في الآخر وما هم بخارجين من النار، هم لا يخرجون من النار. وعند قوله تعالى وما هم بخارجين من النار تنتهي الآية 167 وبنهايتها ينتهي الدرس الماضي ويبدأ درس اليوم. درس اليوم يتحدث أيضا عن النار، يتحدث عن الذين يأكلون في بطونهم النار، ناس من هوايتهم أن يأكلوا النار. الله سبحانه وتعالى في درس اليوم يسأل ويقول فما أكبرهم على النار، هؤلاء المدمنون لأكل النار، الذين يأكلون ما حرم الله، الذين يصرون على مخالفة دين الله، الذين يأكلون الأموال بالفتاوى الكاذبة، هؤلاء إنما يأكلون في بطونهم النار. والله سبحانه وتعالى يقول فما أكبرهم على النار. أن يدخل الإنسان النار هذا سهل، هذا سهل أن يذهب الإنسان إلى جهنم، لكن أصعب من جهنم أن تكون جهنم نفسها في بطن الإنسان. وجود الإنسان في جهنم هذا أمر، لكن وجود جهنم نفسها في بطنه هذه المصيبة التي ما بعدها مصيبة، وهي التي جعلت ربنا سبحانه وتعالى يأتي بالتساؤل في صورة تعجب فيقول فما أكبرهم على النار. ونبدأ تفسير الآيات. آيات اليوم تتحدث عن نوع آخر من الشرك، من أخطر أنواع الشرك، وهو الشرك في الحلال والحرام، الشرك في القوانين، الشرك في الشرائع، الشرك في أن يقوم بعض الناس ليشرعوا للآخرين دينا لم يأذن به الله، أن يفتوهم في الحلال والحرام بغير ما أنزل الله. إن الله سبحانه وتعالى يرد على هؤلاء جميعا في الآية الأولى من درس اليوم فيقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. من الذي يملك الحق في أن يقول كلوا؟ إنه هو الله وحده، لأنه هو الذي خلقك وخلق الأرض وخلق الطعام. فما دام هو الذي خلقك وخلق الأرض وخلق الطعام فان من حقه هو وحده ان يقول كله، وليس من حق اي انسان بالغا ما بلغ من القوة وبالغا ما بلغ من السلطة وبالغا ما بلغ من العظمة والتمكن في الارض ان يقول للناس كله، انما الذي يقولها هو الله وحده. واذا كان من حق الله ان يقول كله فان من حقه وحده ان يقول لا تأكلوا، هو الذي يقول كلوا وهو الذي يقول لا تأكلوا. فاذا قال كلوا اصبح الامر حلالا طيبا، واذا قال لا تأكلوا اصبح الامر حراما محظورا. فاذا قال الله كلوا وقال الناس اسمعون لا تأكلوا فاننا لا نسمع الا لكلام الله ونرفض كلام البشر، واذا قال الله لا تأكلوا فاننا نسمع لكلام الله ونرفض كلام البشر. ان الله الذي خلق ورزق يقول للبشر جميعا يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا. لماذا قال حلالا طيبا؟ كان يكفي ان يقول كلوا مما في الارض حلالا، فما الداعي الى كلمة طيبة؟ او كان يقول كلوا مما في الارض طيبا، انما قال حلالا طيبا. هناك اشياء على وجه الارض طيبة لكنها محرمة، وليس كل طيب على وجه الارض حلال، فهناك اشياء طيبة تعلق بها ملك الغير، فمال جارك طيب، تجارة جارك طيبة لكنها محرمة عليك لانها في يد جارك، فلا تأكلها الا اذا كانت ليست في ملك احد ولا تحت يد احد. ولذلك حدد الله الحلال بانه طيب، واذا فالخبيث حرام والطيب الذي تعلق به حق الاخرين حرام ايضا. والمسلم يتحرى ان يكون ما يأكله حلالا، بمعنى ان الله امر باكله، وان يكون غير متعلق به ملك الغير ليكون طيبا. يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وتصوير الانسان الضال لانه يتبع خطوات الشيطان، وخطوات جمع خطوة، يعني يسير وراء الشيطان خطوة خطوة، يتحرى حتى اثار اقدام الشيطان في الارض. هذه الصورة تبين لنا مدى تفاهة الانسان الضال، ومدى زلزلة يقينه، ومدى ضعف عقله وقلبه وكيانه ومشاعره. انسان مسلوب الارادة ينظر في الارض يتبع اثار اقدام الشيطان على الارض، ولذلك بدأ الله الى هذه الصورة البشعة وقال ان الانسان العاقل لا يمكن ان يتبع خطوات الشيطان، علما لان الشيطان هذا هو عدو الانسان الذي رفض في الاول ان يسجد لادم احتقارا لادم، وادعى انه احسن من ادم وافضل من ادم، ورفض السجود لادم، فكانت النتيجة ان الله فرضه من رحمته اكراما لادم. افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. اذا كان الله سبحانه وتعالى انما فرض الآية 169 يقول الله فيها إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه هي منطلقات الشيطان الثلاث: المنطلق الأول السوء، المنطلق الثاني الفحشاء، المنطلق الثالث أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد رتبها القرآن الكريم ترتيبا تصاعديا، بدأ بالأدنى ثم انتهى بالأعلى. فما هو السوء؟ وما هو الفحشاء وما هو القول على الله بغير علم. اما السوء فهي الجرائم التي لا حد فيها، ليس فيها حد من الشارع. واما الفحشاء فهي الجرائم التي امر الشارع ان يقام فيها الحد. اذا السوء هو صغار الجرائم، الفحشاء هي كبار الجرائم. واما القول على الله بغير علم فهذه الطامة الكبرى، ان يتحدث الانسان عن الله بجهل، ان يفتي الانسان في دين الله بجهل، ان يتحدث عن الله وعن صفات الله وعن ايات الله بغير علم، هذه هي الكارثة. واذا فالقول على الله بغير علم اشد ضررا واشد فتا من السوء والفحشاء. وعلى هذا نعرف ان امانة الكلمة في دين الله امانة كبيرة، ينبغي ان يهتم بهذه الامانة كل من استحفظ كتاب الله، وكل من استحفظ ايات الله، وكل من اتيحت له فرصة، اي فرصة في ان يتكلم في دين الله. والمتكلمون في دين الله انواع، هناك متكلمون صغار، متكلمون صغار لا نفوذ لهم ولا قدرة عندهم، مثلي ومثل من على شاكلتي، هؤلاء متحدثون صغار ليس في يدهم سلطة وليس عندهم قدرة. لكن هناك متحدثون دينيون كبار، كلمتهم لها وزنها، يكتبون سطرا واحدا يهدي الله به ناس، ويكتبون سطرا واحدا يضل الله به ناس. هؤلاء الناس تكبر مسؤوليتهم بقدر مناصبهم، وتكبر الكذبة اذا خرجت منهم بقدر علو المناصب والمراتب. ان هؤلاء الناس يقول الله لهم ان القول على الله بغير علم اشد فتا واشد ضررا من السوء والفحشاء. ان يزني الانسان بحليلة جاره، هذه فحشاء. ان يفتي الانسان في دين الله بغير علم، هذه اشد خطرا وضررا من انسان يزني بحليلة جاره. اذا فهم علماؤنا هذا المعنى، وهو معنى واضح تحدث عنه القرآن وبينه في اكثر من آية، اذا فهموا هذا المعنى وفهموا امانة الكلمة الدينية الملقاة على عاتقهم، وبلغوها بامانة، فانهم يكونون صادقين مع انفسهم ومع ربهم سبحانه وتعالى. وفي درس اليوم نجد ان ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن الكتاب كامانة، وبين تحدث عن الكتاب كامانة من ناحيتين. الناحية الاولى ان الذين يعلمون شيئا من كتاب الله عليهم ان يبلغوا. مجرد كتمان العلم، مجرد كتمان ايات الله، هذه جريمة. بعض الناس يقولون نحن لم ندعى الى الكلام فلا نتكلم، يرون المنكر فلا ينطقون. تسألهم لماذا لا تنطقون يقولون لك لم نسأل. هذه في حد ذاتها مغالطة، لان مجرد العلم بالكتاب امر بتبليغ الكتاب. هل تنتظر امرا من البشر لكي يحركوك للنطق بالكتاب؟ هل انت انسان مسير تسييرا آليا والآلة في يد بشر؟ الله سبحانه وتعالى يقول ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه العقوبة كلها وهي عقوبة شديدة يأكلون النار، لا يكلمهم الله، لا يزكيهم، لهم عذاب أليم. كل هذه عقوبة الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، يعني يبيعون الكتاب بأرخص الأسعار. قد يكون ثمن بيع الكتاب منصبا عظيما، منصبا عظيما يجر على صاحبه ربحا وفيرا في الدنيا، يخرجه من الجوع وضنك العيش والفقر. ربما كان هذا هو الثمن، ربما كان منصبا عاليا ترنو اليه العيون وتخفق عنده القلوب وتطاطأ عنده الرؤوس، ربما كان هذا، ولكن ليكن هذا المنصب ما يكون، فإن كل متع المنصب متع دون في دنيوية زائفة. وربنا تحدث عن متع الدنيا مهما بلغت ومهما كثرت، فقال: وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إذا هو متاع قليل مهما بلغ، والمنصب مهما علا وكبر صغير، والآخرة هي خير وأبقى. وإذا فعلى الإنسان المسلم أن يرعى هذا، أن يرعى أمانة الكلمة الدينية، كيف يقولها ومتى يقولها، مهما كلفته من أفدح الأثمان في نفسه وفي عرضه وفي ماله وفي منصبه، بل وفي حياته أيضا. هذا هو الجزء الأول الذي تحدث الله فيه عن أمانة الكتاب. بعد هذا يتحدث مرة ثانية في آخر الدرس وفي الآية 176 بالذات، يتحدث عن أمانة الكتاب مرة أخرى فيقول: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الذين اختلفوا في الكتاب، الكتاب نزل ليجمع الصفوف، ليوحد القلوب، لكن الناس اختلفوا في الكتاب. الكتاب الذي جاء لتوحيد الصفوف كان هو نفسه أداة اختلاف، كان هو نفسه أداة مشاكسة. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إذا حملة الكتاب وورثة الكتاب والمستحفظون على الكتاب مطالبون بأمرين في وقت واحد. الأمر الأول أن يعلنوا الكتاب، أن يبلغوا الكتاب، أن يصدعوا بالكتاب، أن يقولوا آيات الكتاب صريحة مدوية، لا يخيفهم بطش باطش ولا إرهاب إرهابي، وإنما يقولونها صريحة مدوية، فليسمع من شاء وليذهب إلى الجحيم من شاء. ثم على حملة الكتاب أيضا ألا يجعلوا الكتاب مسار فرقة، بحيث يكون أتباع الكتاب طرائف قددا وأحزاب، يضرب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. ونعود إلى صدر الآيات: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. هذا الكلام عن الشيطان، يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الأسلوب اللغوي لتركيب الآية صدرت بإنما، وإنما أداة حصر أو أداة قصر كما يقول علماء الدلالة. فهل ليست هناك مداخل للشيطان إلا هذه المداخل الثلاثة؟ السوء والفحشاء والقول على الله بغير علم، هذه مداخل الشيطان الثلاثة. ألا يمكن أن يدخل الشيطان إلى الإنسان من طريق الخير؟ يجوز، والشيطان فعلا يدخل إلى الإنسان أحيانا من طريق الخير، يدعوه إلى عمل الخير، ثم يدعوه إلى المبالغة في هذا الخير، ثم يجعله يعجب بنفسه لفعل الخير، ثم يجعله يرائي بفعل الخير. وإذا يكون الشيطان قد دخل الانسان من هذا الطريق فاضله. يدخل اليه من طريق الصلاة والصيام والزكاة والنصر. فيقول له ان عملك قليل اكثر فيكثر. وهذا رأيناه في كثير من الشباب. شباب اسلموا هداهم الله. اخذوا يصلون بكثرة ويصلون بشدة. ثم كانت النتيجة انهم مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ان المشكلة ان الشيطان دخل لهم من هذا الطريق. صلوا واكثروا. صوموا واكثروا. ثم يجيئهم الشيطان ويقول لهم هاجروا واتركوا البلاد والعباد. فان المجتمع قد كفر وانتم وحدكم اولياء الله الصالحون. وهذه النزعة الجديدة التي ظهرت انما هي نزعة ظهرت اساسا في امريكا. وهي نزعة الهبل الذين ظهروا في امريكا. واذا كان الهبل الذين ظهروا في امريكا قد قاموا بنزعة احتجاج ضد المجتمع الامريكي فان الهبل المعاصرون طلبة الاعداد والثانوي المعاصرون الذين ظهروا في مجتمعنا ايضا ويحتجون على الناس جميعا بانهم كفر ومارقون من الدين. هؤلاء سيدهم واستاذهم الذي علمهم هو مانسون. لكننا نقول لهم ان مانسون كان منطقيا مع المجتمع الامريكي. منطقيا حينما هاجر المجتمع الامريكي الى الغابات والى الجبال. لكن انت وانت هنا في ارض تحت اقدامك ارض اسلامية تتركها ثم تولي هاربا الى اجل. وتترك البلاد الى اجل. وتترك بيوت الله فلا تدخل بيوت الله. لا تصلي الجمعة. لا تصلي الجماعة. لا تحج ايضا. ويؤسفني ان بعضهم ذهب الى الحج. فلما عاد قلت له تحت اي امير او تحت لواء اي امير حجت. انه حج تحت لواء امير كافر. وعاد بلا حج. غرم فقط 300 جنيه لكي يحج. ثم عاد ولم يتقبل الله منه شيئا. في رأيه هو على الاقل. علاقتك بزوجتك. عقد الزواج القائم بينك وبين امرأتك كيف قام? وبأي اسلوب قام? ومن الذي يضمن استمرار هذا العقد? ما دام الناس كلهم تفرق حتى ما يقال عنهم خطباء المساجد فهم اول الكافرين. هكذا يقول الهبل المعاصرون الذين يتخرجون من المساجد ليقولوا هذا الكلام الفارغ. ولهذا الكلام بقية نتمها في محاضرات اخرى لان هذا الخطر الذي سكتنا عليه 4 سنين كاملة. وكنا نتمنى ان يعود هؤلاء الناس الى صوابهم. سكتنا عليهم 4 سنين. وكنا نتمنى ان يعودوا الى الله. فقد نشأوا شبابا صالحين. لكن الشيطان كما قلت لكم من الممكن ان يدخل على الانسان من طريق السوء والفحشاء والقول على الله بغير علم. ومن الممكن ان يدخل الشيطان الى المسجد فيختطف منه عناصر معينة يغريها ببعض الشرور وينفخ فيها نفخات كاذبة فيخيل اليه انه هو وحده المسلم ومن عداه كافرون مارقون. وهذا هو الذي حدث. ولما زاد الشر وعم وطن وجدنا انه من واجبنا حتى لا نكتم ما نعلمه ان نواجه هؤلاء الناس بالكلمة المقروءة والمكتوبة وان نحذر شباب المسلمين ورجال المسلمين من ان يقعوا في ورطة هؤلاء المارقين الذين يريدون او يريدون ان يخرجوا الهبل من بيوت الله. يفعلوا بها لا يشاء. اما ان يخرج من بيوت الله هبل هدد هذا ما لا يمكن ان نسكت عليه ولا ان نرضاه. انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الله سبحانه وتعالى يقول اذا نودي الضالون ونودي المشركون لكي يتبعوا ما انزل الله اثروا ما عليه الاباء واثروا ما عليه الاجداد وتمسكوا بما عليه الاباء والاجداد ورفضوا ان يستجيبوا لكلام الله سبحانه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وشيء يلفت النظر ان تتوالى ايتين، آية في اتباع الشيطان وآية في اتباع الآباء، كأن اتباع الشيطان واتباع وتقليد الآباء سواء بسواء. في الآية التي سبقت يقول الله سبحانه وتعالى عن الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي هذه الآية يتحدث عن تقليد الآباء. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يؤثرون كلام الآباء على كلام الله، وهذه ظاهرة موجودة أيضا في مجتمعنا. كم من الناس قابلناهم وشرحنا لهم دين الله وحدثناهم عما انزل الله لكنهم قالوا لنا هكذا اباؤنا، هكذا اجدادنا، هذا هو المجتمع، هذا هو اسلوب المجتمع، ولن نحيد عما عليه المجتمع. نقول لهم الله يقول، يقولون المجتمع يقول. نقول لهم الله يقول، يقولون الناس يقولون. فهم يؤثرون كلام الناس كلام المجتمع، العيب الخجل يؤثرون هذا كله على كلام الله وما انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول لهم اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وتامل قوله تعالى لا يعقلون شيئا، فلا يكفي ان يقول لا يعقلون، لان الانسان اي انسان من الممكن ان يعقل اي اشياء، بحيث لو ان الانسان فقد عقله وما عاد يعقل اي شيء فان التكاليف تسقط عنه. ولكن الله سبحانه وتعالى يشير الى انهم لا يعقلون شيئا متصلا بالهداية ومتصلا بالدين ومتصلا بكلام الله سبحانه. لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لا يعرفون شيئا من القرآن يهديهم. اذا ففي هذه الآية ذمهم الله لأنهم فقدوا الدليل العقلي والدليل النقلي على الهداية، ومع ذلك نجد الناس يثيرونهم بالاتباع. انا اتبع ابي، من ابوك؟ هل عند ابيك اثارة من علم؟ هل عند ابيك ايات من كتاب الله؟ لا، كابرا عن كابر. وهكذا اخذوا الكفر بالله تقليدا، قلدوا في كل شيء. الله سبحانه وتعالى يقول اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ثم يصف الله سبحانه وتعالى خبر الذين يتبعون الاباء ويقلدون الاباء فيقول واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يضرب الله مثل المقلد بمثل راعي في وسط الغنم، الراعي ينادي للغنم، الغنم لا تفهم شيئا الا صوت عالي يخرج، هي لا يهمها معنى هذا الصوت، هي تفهم منه ان الراعي يدعوها. سر هذا الصوت، معنى هذا الصوت، سبب هذا الصوت لا تعقله الغنم، لكن لان الغنم طيبه ومغفله يخيل اليها دائما ان الراعي لا يدعوها. ولا تستطيع ان تزرع الدعين، وكذلك الذين يقلدون الاباء والاجداد ويقلدون الشيوخ هم لا يعرفون هل هؤلاء يسيرون الى الجنة او الى سقر، هم لا يدرون هذا. يقابل الواحد واحد الاخر يظن فيه الصلاح والتقوى فيقول له ادعو الله ان يحشرني معك، هذا دعاء شكله غلط. من يدريك ما طريقه؟ لماذا تربط نفسك به؟ ربما كان طريقه الى سقر، فلماذا تدعو الله بهذا الدعاء؟ ولماذا لا تقول له لربك ان يحشرك مع الصالحين؟ فاذا كان هذا صالحا حشر معك، واذا كان من المفسدين نجوت منه. فمثل الذين كفروا كمثل الذين لا يسمع الا دعاء ونداء، ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بعد ان وجه الله سبحانه وتعالى النداء الى الناس كافة في قوله تعالى يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا، خص النداء هنا للمؤمنين يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. وقوله تعالى واشكروا لله هو الفرق بين الانسان والبهيمة عند الاكل. البهيمة حينما تأكل لا يهمها الا ان تعلق لتشبع، لا يهمها شيء وراء هذا، لا تستطيع البهيمة ان تفكر من اين جاءها هذا الطعام، ولا تفكر في اليد القريبة التي قدمت لها الطعام فضلا من الله العظيم الذي خلق اليد وصاحبها. والبهيمة غير مطالبة بهذا، لكن الانسان يأكل بأسلوب آخر غير الأسلوب الذي تأكل به البهائم، إنه يأكل ومطلوب منه ان يعرف اليد التي قدمت له هذا الطعام ويعرف القدرة الخالقة التي خلقت هذه اليد وخلقت هذا الطعام، هو مطالب بهذا. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. ثم يبين الله سبحانه وتعالى ان المحرمات التي حرمها الله مقدرة في هذه الاشياء، انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذه هي المحرمات التي حرمها الله سبحانه، الميتة الدم لحم الخنزير ما اهل به لغير الله، ان هذه المحرمات فيها قبائح حسيه لكن هناك نوع واحد خبثه روحي معنوي نفسي. اما الثلاثة الاولى فخبثها حسي، الميتة، الدم، لحم الخنزير، خبث حسي. فالميتة خبيثة والدم خبيث ولحم الخنزير خبيث، لكن الخبث النفسي والروحي والديني يكمن فيما اهل به لغير الله. الله سبحانه وتعالى حرم هذه الذبيحة، يهلأ يعلن انها لغير الله. وانت ترى في الموالد كثيرا من الذبائح، مئات الذبائح يذبحها ذابحها، تسألهم لمن هذه العجول؟ عجول تركب عربات نقل متجهة من المنوفية او من الصعيد، الى اين تسوقون هذه العربات؟ يقولون لك انها سيد، ولا تعجب انسان يصيح ويقول مدد يا سيد. وحينما يذبحون هذه الذبائح تعلو اصواتهم بالدعاء للسيد ان يتقبل هذه الذبائح وان ينظر اليهم نظرة وان يعطيه المدد. نظرة يا سيد، بطلة يا سيد، خد بالك من البهائم اللي بتفتح بهائم يا سيد. وينظر اليهم السيد في تصورهم، ومدد يا سيد مدنا بالعون وبالقوة يا سيد. والسيد في حد ذاته، واقسم لكم ايها الاخوة، لا يملك من المدد ما يستطيع به ان يحرك يده. واتحدى السيد ان يحرك يده، انه لا يستطيع ان يحرك يده، انه لا يستطيع ان يفتح عينه ويغلقها. بل انني اكاد اقطع ان عينه وان جسمه كله اصبح في ذمة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يعرف، يعلم كل الاخبار وكل الامراض. ان الله سبحانه وتعالى يحرم امثال هذه الذبائح. فلفت العصر فلاسفة هذا العصر يقول لا للمسلمين. نعم، النذر لله والثواب للسيد. ايه ده اسلوب لف عجيب، اسمه بلغتكم الفصيحة عجل السيد. ربطوه على هذا الاساس، الخط اللي في غيطك اسمها حق السيد، انت تسميها هكذا. لماذا تلفون وتدورون؟ لماذا لا تجعلونها لله مباشرة؟ لماذا لا تفتحون لله؟ لماذا لا تطلبون المدد من الله؟ لماذا لا تطلبون النظرة من الله؟ انا ما سمعت واحد يقول مدد يا رب ابدا، عمري ما سمعت واحد بيزعق ويقول لماذا يا رب. لا، سمعت باذني الاف يقولون مدد يا سيد، مدد يا حسين، مدد يا دستوري، مدد يا بلال. اليس هناك رجل رشيد واحد يقول مدد يا رب؟ فيطلب المدد من صاحب المدد الحقيقي، وهو الله سبحانه الذي يعطي المدد، وبيده العون وبيده القدرة. والعجيب ان الذين يطلبون المدد من السيد امرهم عاجز مستتاب، الناس بتستلطفاهم، دمهم خفيف. لكن انا اللي دمي تقيل جدا، كلامي اعلى. حينما اقول للناس المدد يا رب يقول لك بيكره الاولياء، بيكره النبي. لعنة الله على من يكره الرسول او اولياء الله. من الذي يكره رسول الله؟ من الذي لا يسعه محبة رسول الله اكثر من نفسه وولده ووالده والناس اجمعين؟ من الذي يكره اولياء الله وهو يقول من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب؟ لكن ان نحب رسول الله شيء وان نعبد رسول الله شيء اخر. ان اقول مدد يا رسول الله هذا شيء، هذا باطل لا يقال. اني بقول مدد يا رب، احب رسول الله فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، احب الحسين بن علي فاتبع الحسين بن علي. وليس من محبتي للحسين بن علي ان اسبح على قبره او اهل الذبيحة باسمه فقد نهينا في كتابنا الذي ندين الله به ان نأكل مما اهل به لغير الله. ثم يقول الله سبحانه فمن اضطر مشتقة من الضرورة، والضرورة مشتقة من الضرر مادة واحدة، فالاضطرار والضرورة والضرر مادة واحدة. يعني من خاف على نفسه الهلاك، والاضطرار نوعين، ان تخشى على نفسك الهلاك لانك في صحراء لا تستطيع ان تجد شيئا تأكله، او انك شرحت دورك السد بلقمة ومنتش قادر تبلعها وهتموت، فبتشرب جرع الخمر لكي تشيل الاشكال اللي في دورك لانك هتموت. هذه ضرورة. هناك ضرورة اخرى وهو الاكراه. اوكريش انسان سيقتلك ان لم تشرب الخمر، سيقتلك، فبتشرب تحت ضغط الاكراه. هذان او هاتان هما المسألتان اللتان تبيحان الاقدام على الحرام عند الضرورة، اللي هو الخوف من ضياع الحياة او بالاكراع او بالجوع. فمن اضطر. ثم يقول الله بالنسبة للضرورة لها احكامها ايضا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. من اضطر غير باغ ولا عاد، من هو الباغي ومن هو العادي؟ قال المفسرون الباغي، فسروها تفسيرين. التفسير الاول ان الباغي هو الذي يجد طعاما حلالا لا تشتهيه نفسه فيتركه الى طعام حرام تشتهيه نفسه. يعني مثلا عنده لحم الجبيان بيعرف من لحم الجبيان مش عاوز اكلها، وقدام لحم الخنزير فقال لك انا اكل من لحم الخنزير احسن من لحم الدجاج، او قدام لحمه مذبوحه في روسيا مذبوحه في الدوله الاسلامي تقول لك والله انا اكل من الاجاله لذيذه ومشتعله كده ما احبش الدجاج. هذا انسان باغي لانه يستلذ ما حرمه الله ويترك ما حله الله سبحانه. ده وصف. التفسير الثاني ان الباغي هو الذي يبغي يظلم مضطر اخر. يعني احنا اثنين مسافرين في الصحراء، جعت انا وزميلي، وجدنا ميتة او لحم خنزير، وجدنا جزء قليل، الفرض ان احنا نقتسمه، هو ياخد جزء وناخد جزء، فاخذت اشرفه او اغتنه في القسمة. غير باغ يعني يبغي يظلم مضطر مثله، ولا عادل يعني لا يتعدى حدود الضرورة. الضرورة هتزول في لقمتين يبقى الثالثة تعود لها الحرمة كما كان، فانت تزيل الحرمة بلقمتين والثالثة حرام. الشرقة اللي انت فيها هتزول بجرعة خمر، جرعة واحدة، يبقى الثانية حرام كما كانت في الاول. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ما معنى قوله تعالى ان الله غفور رحيم؟ غفور ليه؟ ما الذي حدث هنا؟ راجل مضطر هيموت من الجوع، كل له لقمة حرام، ما هي المغفرة في هذا؟ هتقول لي لانه كان حرام اصبح هذا الحرام في حقه حلالا بإباحة الله له، لانه قال له انت مضطر كل، يبقى اصبح مباح بالنسبة له ولم يعد حراما. ثم الغفور ليه؟ الآية بتحدد بتقول غير باغ ولا عاد لا يتعدى حدود الضرورة. حدود الضرورة دي نزلها بميزان الفهم بحيث ان احنا نقول انه يشبعه خمس لقيمات، خمس لقم، هياكل خمس عند الستة الاخرات. هذا التقدير هل يستطيع ان يلاحظه المضطر بدقة؟ يعني اقول ان انا هاكل خمس لقم الستة تبقى حرام، هل استطيع ان انفذ هذا التقدير بدقة؟ طبعا لا، ده يتفلس لقمة زيادة اي شيء، فالله سبحانه وتعالى يقول ان الله غفور لمن تعدى الضرورة خطأ او سهوا او عدم تقدير، رحيم بكم لانه شرع اباحة المحرم للضرورة. موضوع المحرمات يقوم فلاسفة العصر بمناقشة المحرمات اليوم، يقول لك الخنزير حرم ليه؟ والنقطة اللي بتكون منها النقطة اللي تخوف، الخنزير حرم ليه؟ وبعدين بنقعد احنا نحتار في خطايا الخنزير حرم ليه؟ وندور ونبحث، وبعدين فرحنا جدا لحد ما الدكاترة قالوا ان فيه الدودة الشريطية المتكيفة، قالوا لنا كده فرحنا قلنا بس الدكاترة قالوا فيها دودة شريطية خلاص يبقى ده سبب تحريم الخمر، ولا دودة شريطية سبب تحريم الخمر ولا حاجة. قاموا ردوا عليهم قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم بقى الدودة الشريطية هي اللي حرم الخنزير؟ طب ما يبتدوا بدودة احيانا في اللحوم البقرية، وبعدين بنيجي نطوى الخنزير تحل الضغط يا لو انت حطيت خنزير لحم الضغط وطبخت الخنزير تحت ضغط نار عالي هتموت الدودة الشرقية فيها، هو انا مفيش دودة شرقية ولا حاجة حلال سلال ناكل لحم خنزير. الاعتراض سلبي والاجابة خطأ كما هو الحال. بعد 14 قرنا من الزمان، 14 قرن من نزول القرآن، وأحب أن أنبه إلى أن تاريخ تحريم الخنزير لا يرجع إلى 14 قرن، فأنا واثق أن الخنزير محرم في الكتب السابقة أيضا، جميع الكتب السابقة حرمت الخنزير، كون موجود فيها أو موجود ليس هذا موضع بحث، فهذه الكتب نحن نشك في أكثر ذاتها، إنما القرآن الكريم وهو أصدق وثيقة تمثل خبر السماء، هذا الكتاب العظيم له 14 قرنا من الزمان، ليس هذا عمر القرآن. بعض الناس يتوهمون أن هذا عمر القرآن أبدا، فالقرآن كلام الله قديم ليس بحادث، ليس هذا عمر القرآن لكنه عمرنا نحن بالنسبة للقرآن، فهذا عمر البشر القائلين للقرآن. 14 قرن من الزمان والبشر يقرؤون القرآن. قرأنا القرآن 14 قرن من الزمان، وقرأنا فيه أن لحم الخنزير محرم. في مدة 14 قرن من الزمان ما كان البشر يعرفون لا الدودة الشريطية ولا ديدنة المتكيفة ولا يعرفون شيئا من هذا. لكن الناس في آخر الزمان الذي نعيش فيه اكتشفوا الدودة الشريطية، وقالوا إن مش عارف كل سنتي متر مربع او مكعب فيه دودة شرطية، قالوا هذا الكلام اخيرا. وبعدين البشر ايضا ذو اسلوبهم الخاص اكتشفوا حل الضغط، اشتغل تحت ضغط عالي بحيث تبوظ دودة شرطية او ما تبوظهاش. كون البشر بعد 14 قرن اكتشفوا الدودة الشرطية، من الذي يجعلنا نضمن انه بعد 14 قرنا اخرى من الزمان لم تكتشف شيء، لم يكتشف شيء اخر؟ طب احنا 14 قرن اكتشفنا الدودة، طيب بعد 14 قرن كان نكتشف ايه؟ ما نستطيعش نتكهن، لانك انت منين القرنين من الزمان ما كانش يخطر في دماغك لا دودة شرطية ولا شيء، لكن اكتشفت الدودة الشرطية وعرفت وعرفتها، طب بعد قرنين تانيين يكتشف ايه؟ لا ندري. من الذي وفر علينا مئات القرون وعشرات القرون؟ الله سبحانه وتعالى رحمة بنا وفر علينا هذه القرون كلها، وقال لنا توفيرا للزهد وتوفيرا للبحث وتوفيرا للدراسة حتى لا تتعرض صحتنا للخطر، وفر علينا هذا كله وقال لنا انه حرم علينا الميت والدم ولحم الخنزير، فبننتهي عن هذا. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم، ان الذين يكتبون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله، ربنا لا يكلم هؤلاء الناس الذين كتبوا العلم، كيف لا يكلمهم الله؟ علما بان القران صريح انه هيكلمهم، هيكلمهم، لان ربنا يقول ايه؟ فوربك لنسالنهم اجمعين، هنسالهم كلهم، وقفوهم انهم مسؤولون. ويقول فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين. بل ان الله سبحانه وتعالى يقول لهم اخطأوا فيها ولا تكلمون. هو لما ربنا يقول لهم اخطأوا فيها ولا تكلمون اكلمهم ولا اكلمهم؟ هو قال لهم اخطأوا فيها ولا تكلمون. فما معنى ان الله يقول لهم لا يكلمهم الله؟ لا يكلمهم الله بتحية ولا سلام ولا ترحيب، وانما يكلمهم بالتأنيب والتعذيب والغضب الرهيب. هذا هو الذي يكلمهم الله، لا يكلمهم الله، ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، لا يزكيهم يعني لا يعطيهم دماء. هؤلاء لا يعطيهم الله دماء، ولكن نقص مستمر وعذاب شديد، ولهم عذاب أليم. نجد ان العقوبات التي وقعت فيهم ثلاثة: لا يكلمهم الله، لا يزكيهم، لهم عذاب أليم. النوعين الاولين من العقوبة عقوبة معنوية نقدر نسميها إهانة، النوع الاخير عذاب أليم عقوبة حسية جسدية. اذا عندنا إهانة وعذاب محسوس. السؤال هو لماذا قدم الله الإهانة على العذاب المحسوس؟ ليه قدم لا يكلمهم الله ولا يزكيهم عن العذاب الأليم؟ لأن الإهانة أشد ضررا وخطرا من العذاب المحسوس. الإهانة أن يهينهم الله، أن يذلهم الله. ليه بيهينهم؟ ليه بيهينهم؟ الأول، هؤلاء الناس الذين تاجروا في الدين وتاجروا في العلم في الدنيا كانوا يبحثون عن الرفعة والظهور لدى الناس والمنصب والمنزلة والمال والرزق والسعادة، ده كان البحث بتاعهم. هم اللي كانوا يساعدوا الله ايه؟ عاوز يكسب، ياكل، يملى بطنه. فالله سبحانه وتعالى يجزيهم بنيتهم هذه على جزها. بحثوا عن المكانة فلهم الإهانة. لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. اشتروا الضلالة بالهدى، أدي واحد، العذاب بالمغفرة منين؟ ليه ربنا كرر سموا الضلالة والهدى والعذاب بالمغفرة واحدة؟ لك لا، الضلالة والهدى معنيان موجودان في الدنيا فقط، في الآخرة لا ضلالة ولا هدى. إنما الضلالة والهدى تبحث عنها في الدنيا، في الدنيا تقدر واحد يبحث عن الهدى وواحد يبحث عن الضلالة. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، والذي يبحث عن الهدى ربنا بيهديه. ده من أعمال الدنيا، الضلال والهدى. لكن في الآخرة في حالة ثانية، عذاب أو مغفرة. الناس دول قاموا بعملية تجارية جريئة، أجرأ التجار هم هؤلاء، الكفار هم أجرأ التجار. ليه؟ التاجر ممكن يدخل صفقة يخسر فيها حتى رأس ماله، بتقول والله ده تاجر مغامر، بيدخل المزايدات او بيدخل مراقبات او بيدخل كذا في غامر حتى براس ماله كله. انسان هيطلع من السوق خسران راس ماله، بيطلع مفلس، ده يزيد عليه شويه ديون كمان. لكن هذا الانسان جسور جدا، الكافر جسور، عمل ايه؟ تاجر فخسر، بادر وغامر فخسر الدنيا والاخره، خسر الدنيا والاخره، ذلك والخسران المبين. هذه الخسران الواضح، كيف خسر الدنيا وكيف خسر الاخره؟ اسمع كيف خسر الدنيا. جه على الهدى باعه اشترى ضلاله. زي واحد شاعر بيسموه سلم الخاسر. سلم الخاسر ده ضاع مصحف بعود. ادى لراجل معاه عود اللي غنوا عليه اداله المصحف وخد منه العود فسموه سلم الخاسر لانه باع المصحف بالعود. باع مصحف بغماره. هؤلاء باعوا الهدى بالضلاله. كل ما فيه هدى باعوه واخذوا ثمنه ضلال. شروا الضلالة بالهدى فخسروا الاخرة. باعوا كل الهدى اللي كان متاح ليهم واشتروا بدل ضلال وكفروا من الضلال. بالنسبة للاخرة باعوا المغفرة بالعذاب. يبقى في الدنيا باعوا الهدى بالضلال وفي الاخرة باعوا المغفرة بالعذاب فوقعوا في خسارة مستمرة لا يفيقون منها ولا يرصدون. اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب في المغفرة كما اصبرهم على النار. ثم يختم الله الايات بقوله ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب